ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 شهر 8 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد حتستمعوا لنشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اغتصاب 4 فتيات على المزارع الواقعة بريف تابت ومناشدة للمحامين والقانونيين للتحرك. مقتل 2 رميا برصاص الميليشيات الحكومية بمنطقة العزبان دوما بريف الطويشة. مقتل 2 من الميليشيات في اشتباك مع الجيش على طريق الفاشر نيالة. 54 شخصا و29 جريها حصيلة نزاع الفلات والسلامات، والهدوء والأمن يعودان للمنطقة. والآن إلى تفاصيل النشرة بالراديو دبنغا مع محمد سليمان. اغتصبت الميليشيات يومي الأحد والاثنين على المزارع الواقعة بريف تابت 4 نساء بينهم قاصرة. ووقع الحادث الأول بحسب مرة حدثت لراديو دبنغا نحارم الاثنين ان الحادث وقع بمزارع منطقة خورمالي القريب من دوما نهار يوم الاحد، حيث قام 4 من افراد الميليشيات من المستوطنين الجدد باغتصاب 3 فتيات كانوا بعملوا في الزراعة. واوضحت انه رجال الميليشيا الكان بركب وجمال قاموا باغتصاب الفتيات وشال منهم همارين ريفاوي. واوضحت انه الحادث الثاني وقع منتصف يوم الاثنين ببير امبوجي البقى على بعد 15 كيلو جنوب تابت، حيث كانت الفتاة وهي قاصرة وعمرها 14 سنة كانت مشت للبير عشان تجيب موية، وقالت انه 2 من افراد الميليشيا اعتدوا عليها بصورة وحشية وقاموا باغتصابها. وقدمت الناشطة مناشدة للمحاميين والحقوقيين بالتحرك لتقديم العون القانوني للنساء الضحايا، وغالب من القاصرات بتطوع بالمتابعة وفتح البلاغات وتقديم العون والحماية. قتل 2 من الميليشيات وجرح 4 من الجيش في اشتباك اندلع مع افراد من الميليشيات نهبوا شاحنة بتحمل بضائع وركاب على طريق الفاشر نيالا نهار يوم الاحد. وقال واحد من الركاب لراديو دبنغا ان الاشتباك جاء بعد قيام مجموعة من الميليشيات كانوا بركب جمال بتألف من 7 أشخاص بقطع الطريق على العربية في المنطقة الواقعة جنوب أبو زريقة وشمال شنقل طوباي. وأوضح أن رجال الميليشيا بعد أن أوقفوا العربية قاموا بنحب الركاب وأمتعتهم مع بعض البضائع من العربية. وأوضح أن بلاغ وصل للجيش الموجود في المنطقة وجوا على الفور وبركبوا 3 عربات واشتبكوا مع أفراد الميليشيا، حيث امتد الاشتباك لحوالي ساعة حتى جبال حريز، مما أدى لمقتل 2 من الميليشيا وجرح 2 من الجيش. وأوضح أن الجيش تمكن أيضا من القبض على 3 من أفراد الميليشيا. بلغ جملة حصيلة اشتباكات الفلات والسلامات يومي الخميس والجمعة 54 شخصا و29 جريحا من الطرفين في وقت عاد الحدود للمنطقة، وبدأت الجهود في طريق استعادة المصالحة والسلام. وقال موسى البشير وكيل عمارة السلامات بولاية جنوب دارفور إن الأحداث اللي وقعت يومي الخميس والجمعة بمناطق عسلاية والنظيف بجنوب دارفور خلفت 27 قتيلا و17 جريحا من جانب السلامات. وصف الأحداث التي وقعت بأنها مؤسفة، وأكد أن الوضع الآن مستقر وتحت السيطرة. وأوضح أن هنالك قوات أرسلتها حكومة ولاية جنوب دارفور تدخلت وقامت بالفصل بين المجموعتين منعا لوقوع التوترات. وأضاف موسى البشير وكيل عمارة السلامات بولاية جنوب دارفور لراديو دبنغا من مدينة نيالا.
الآن يعني إحنا بالنسبة لنا كده بنفتكر في استتباب الأمني وفي وجود أمني وفي اهتمام وما في اعتداءات لبعض يعني ده من أمس لليلة لا ولمس يعني فهي كان الصراع يوم الخميس والجمعة لكن السبت والأحد والاثنين الليلة ما في أحد لسه يعني ما جاتنا زي ما قال الحصر الدقيق للقطارة نحن من جانبنا والله يا أخي بالتحديد كده ما بفوت كم 20 ديل من القتلى 27 وحاجة بتاع 16 17 جريح حاجة جديدة ولا الحق ما كثير أهلنا ما أفادونا بأحد الآن أوضاع مستقرة وفي وجود أمني في المناطق يعني حسلايا وفي النظيف يعني في تواجد بتاع قوات ميزانية بين الناس وما في اعتداءات لبعض الآن.
ومن جانبه أعلن يوسف السماني وكيل ناظر الفلاتة إن جملة قتلى المواجهات اللي وقعت بمنطقتي عسلايا والنظيف يومي الخميس والجمعة 27 قتيلا و12 جريحا من جانب الفلاتة. وأكد السماني لراديو دبنجا أن الأوضاع الآن مستقرة بالمنطقة بعد تدقل القوات الحكومية. وأضاف يوسف السماني وكيل ناظر الفلاتة لراديو دبنجا من نيالا
والله أنا حصرنا في الخسائر القتلى بتاعنا كلهم جملة كده في حدود 27 جملة كده وجرحى ما وصلت ل 11 زون 12 زون بس احنا زي كده كمعلومات جاتنا احنا اكثر ما دي ما في الدنيا خريف واحنا طبعا منطقتنا حتى مع الفرع كل منطقه بتاعت بقاره الفرع كل منطقه بتاعت بلادي بس ما فوق قريه ولا فوق اي حاجه الله عامل ما في اي تحرك ما في اي شيء قوات حكوميه وصلت هناك ومتحركه في الساحه دي.
ومن جانبها اعلنت حكومه جنوب دارفور ان القوات التي تم دفعها لتكون خط عازل بين السلامات والفلاته أخذت مواقعها لتأمين مناطق الاحتكاك. ووجه والي الولاية بالإنابة الطيب حمد أبو ريدة الإدارات الأحلية لقبيلتي السلامات والفلاتة بالإسراء في طي الخلاف الذي نشب بين القبيلتين وأدى إلى وقوع صدامات بينهما الأسبوع الماضي. وقال أبو ريدة إن القوات التي تم دفعها لتكون خط عازل بين القبيلتين أخذت مواقعها وتم تعميم منطقة النظيف والمحليات والقرى المجاورة لها. قتل إبراهيم إسحاق أحمد وابن عمه ياسر علي إسحاق رميا برصاص الميليشيات الحكومية في منطقة العزبان دوما بريف الطويشة بولاية شمال دارفور يوم الأحد. وقع الحادث بحسب شهود اتحدثوا لراديو دبنجا عندما قام أفراد الميليشيا الجاي من محلية الكومة بنحب 7 رأس من الجمال بتتبع للقتيلين. وأدى الحادث كذلك لإصابة المواطن وردي أبو بكر عثمان بجروح. عقد يوم الاثنين اجتماعا بين لجنة أمن الولاية مع قيادات قبيلة الفلاتة لبحث تطورات الأوضاع بمنطقتي عسلايا والنظيف بجنوب دارفور. وقال يوسف السماني لراديو دبنجا إن قرارات الاجتماع تمثلت في وقف الأداعيات فورا والعيش الكريم بين الجميع وسيادة حكم القانون والدعوة لمصالحات بين القبيلتين وكل المكونات والمنطقتين وإلقاء القبض والسيطرة على المتفلتين. وأشار إلى أن من ضمن قرارات الاجتماع أن تقوم الإدارة الأحلية بدورها كاملا. وأوضح السماني أنه مرحب بمقررات الاجتماع ودعا الجميع إلى ضبط النفس والعيش المشترك. وأضاف يوسف السماني وكيل ناظر الفلاتة لراديو دبنجا من مدينة نيالا
والله الخلاصة الاجتماع يعني بالمجال لقفوا بسيوه ووقف أداعيات والمعاشة الكريمة بين الجيران والأهل وكذا تم مقصود كله في الخلاصة. وكأنما الحكومة تفكر أنه هم يعني مثل هذه الفترة هذه الحقبة بتاعت يعني حقبة قانون يعني بالقانون هم عايزين يمشي في الإدارة العليا وفي القضايا وغيره ونشيهم هم طالبين يقولون خلاص يعني بيقصد ان الناس يعني يسود القانون وتسود الاهليه يسود القانون بين الناس يسود القانون والناس يعمل مصالحات اهليه ويعيش على المصالحات الاهليه دي بدون تدخل الحكومه يعني الحكومه تعرف تفرغ نفس الحياه الثانيه لنا مرحب احنا نفسنا قبل كده عايشين من سنين يعني كان ما هو توجه بتاع دول ان الناس يحاولوا يوقفوا العذابات ويجتهدوا كثير اذا في اي متفلتين عايزوا يوقف ناس او يقبضوا متفلتين ويكون الدور دور الحكومة إن هي تكون عندها قبضة على هذا العمل الأهلي والعمل الجرامي ده هي مسؤولة منه وإحنا كدار أهلية يجيلوا بهم بدور وطلع مهم لهم عرضين كده.
ومن جهة أخرى ناشد وكيل عمارة السلامات بجنوب دارفور موسى البشير نشط الطرفين السلامات الفلاتة بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تحدث الفتنة بين الطرفين. وطالب موسى عبر راديو دبنجا الطرفين بضبط النفس وقال عليكم بضبط النفس وتذكروا الرابط الديني والوطنية وتابعه وقول الناس كلهم من آدم ولا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى ولا داعي للمشاكل لأنكم لديكم علاقات قديمة وروابط صلة هذه المشاكل تؤدي إلى تأكير صفوة العلاقات لذلك عليكم الرجوع للماضي. وأضاف موسى البشير وكيل عمارة السلامات بولاية جنوب دارفور من مدينة نيالة
كانت بلاتة أول السلامات لأنني ناشدهم بضبط الأمن وزي ما قالوا يتذكروا يعني الرباط الديني بينهم والوطنية بيناتهم وزي ما بقولوا الناس كلها يعني من آدم وآدم من تراب يعني لا فرق بين عجبين ولا عربين ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. نسأل الله أن ربنا يعني يردهم لصوابهم ما في داعي للمشاكل والناس كلها لبعض يعني والناس انتصارة وتربط علاقات قديمة فدارين الناس يتذكروا يعني هذه المسائل بتجرح كثير من العلاقات يعني دارين الناس لها الجميع سواء كان الفلات أو السلامات لضبط النفس والرجوع للماضي يعني.
سجل سعر الدولار ارتفاعا جنونيا مقابل الجنيه السوداني الذي تراجع إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 9.85 جنيه للبيع مقارنة ب 9.50 جنيه في يوم 10 أغسطس الجاري فيما بلغ سعر الشراء 10 جنيهات ويتوقع تجار أن يتخطى سعر الدولار حاجز 10 جنيهات. وقال الصحفي كمال كرار رئيس القسم الاقتصادي ومدير التحرير بصحيفة الميدان بأنه توازن وثبات سعر العملة الوطنية أمام الدولار في الوقت الحالي هو أمر بعيد المنال لأن السياسات والقرارات الاقتصادية الراهنة لا تفعل ما هو مطلوب لتعزيز قيمة الجنيه السوداني. وأكد لراديو دبنجا أن ارتفاع سعر الدولار ناتج عن انهيار العملة الوطنية وأن هذه نتيجة حتمية لسياسات النظام الاقتصادية ومؤشر لفشل السياسة المالية والنقدية. وأضاف كمال كرار رئيس القسم الاقتصادي ومدير التحرير بصحيفة الميدان لراديو دبنجا من الخرطوم
هو مؤشر لفشل السياسة المالية والنقدية فالدولار مثل أي سلعة أخرى يتحدد سعرها عن طريق العرض والطلب فإذا كان الطلب على الدولار أكبر مما يوفره البنك المركزي للذين يحتاجون للنقد الأجنبي فإن السوق الأسود سيزدهر بسبب أن الذين لا يجدون النقد الأجنبي عن طريق المنافذ الرسمية فيحصلون عليهم من منافذ السوق الموازي والسوق الأسود وهذه المعادلة موجودة في السودان منذ فترة طويلة لكنها تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان وبمر مصادر النقد الأجنبي الذي كان يعتمد على تصدير النفط الخام صورة أساسية ولما أصبح صادر النفط الخام ضئيل للغاية والصادرات غير البترولية أيضا ضئيلة لم يعد هناك مصدر حقيقي من مصادر النقد الأجنبي.
أوضح الأستاذ مني أرقم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إنه الاجتماع مع الممثل الخاص لليوناميت باشوا والبيان المشترك الذي وقعته الحركات الثلاثة تحرير السودان والعدل والمساواة وجيش تحرير السودان يجي على ضوء قرارين واحد منهم القرار 456 من مجلس الأمن والسلم الأفريقي القاضي ببدء عملية سلمية في مسارين دارفور ومسار المنطقتين والثاني القرار 2228 من مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة اليوناميت في دارفور وإحياء العملية السياسية في دارفور. وقال مناوي في حديث له لراديو دبنجا إن القرارين يسعوا لبدء عملية سياسية شاملة برئاية الأعلية رفيعة المستوى ورئيسة أمبيكي وشدد على رفضهم أن تكون الدوحة مرجعية لأي مفاوضات مع الحكومة ولكنهم بيلتزموا بأي عملية سلمية أن يلتزم بها المؤتمر الوطني. وأضاف مني أرقم مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنجا في هذا الخصوص
بالنسبة للبيان المشترك من ثلاث حركات في الحقيقة هذا البيان يهدف أو نتيجة بموجب القرارين قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 456 وقرار مجلس الأمن الدولي 2228 فهذين القرارين طبعا، القرار الأول لمجلس السلم والأمن الأفريقي، القرار يهدف إلى أن تكون هنالك حوار شامل وهذا أو تفاوض شامل بعملية سياسية شاملة في مسارين، ذات المسارين، المسار لدارفور ومسار لمنطقتين تحت الرعاية وتحت الإدارة بتاعة الآلية الرفيعة برئاسة سام بيكي. ده جانب القرار 22-28 مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي بموجه تم تجديد لبقاء اليونامت في دارفور لمدة سنة. فهذا القرار أيضا يعني خاطب بنقاط واضحة جدا، لابد إحياء عملية سلمية في دارفور، فده برضو قرار واضح جدا. فعشان كده الاجتماع تم نقاش لهذين القرارين واتفقنا على انه القرارين ان احنا نمشي موجب بهذين القرارين، الا النقاط التي يعني تتحدث عن ان الدوحة هي الاساس، فقلنا ما في حاجة اسمها دوحة اساس، لكن هذين القرارين طالما ينصان على ان الاتفاق عملية سلمية لابد ان تتحرك، فان احنا بموجب هذا بموجب ذلك نلتزم بعملية سلمية ان يلتزم المؤتمر الوطني.
وكان الاستاذ عبد الواحد والاستاذ مناوي والدكتور جبريل ابراهيم اعلنوا في ورقة مكتوبة بتوقيعاتهم الثلاثة اليوناميت التزامهم بالتسوية السياسية السلمية والمشاركة بشكل فاعل لإيجاد حل دائم للنزاع السوداني في دارفور، وأعلن الثلاثة كذلك تفويضهم بأن يكون ممثل الخاص اليوناميت خلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال المزيد من المشاورات مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين بتقديم مقترحات حول الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع المقبل. وأروى عبد الواحد ومناوي وجبريل في الورقة المكتوبة بتوقيعاتهم أعربوا أن الحاجة لمعالجة قضايا دارفور كأولوية، وفي الوقت ذاته اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لجميع النزاعات في السودان. وأشار قادة الحركات إلى وضع وتقديم مقترحات حول القضايا الجوهرية لمناقشتها، بالإضافة إلى اقتراح رؤية للمناقشات عند استئناف العملية السلمية. كما اتفق على الأطراف الثلاثة على أن تقدم الحركات ورقة تتضمن موقفا مشتركا قبل الشروع في الاجتماعات المقبلة. يزور وفد من مجلس السلم والأمن معسكرات النزوح في إقليم دارفور في الفترة بين 19-22 أغسطس الجاري. وناشد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان اللاجئين والنازحين وكل ضحايا العنف في دارفور ورفعوا تبيين الظلم الذي وقع عليهم. وأضاف مناوي لراديو دبنغا أن ملف دارفور مقفول لأن المجلس ومعاول الاتحاد الأفريقي في فترة من الفترات قد تبنى حماية نظام المؤتمر الوطني في السودان. وقال مناوي أن الاستقبال المنظم لهذه البعثة أمر ضروري لأنها ستكشف مستوى الأوضاع الإنسانية والتجاوزات التي تقع على النازحين والمتضررين، فإن توصل الوفد إلى أن سجل الحكومة سيئا في هذا المجال يمكن للاتحاد الأفريقي التحرك واتخاذ إجراءات معقولة على خلفية هذه النتائج. وأضاف مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
أولا برضو في مناسبة زيارة الوفد السلمي ووفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي الاتحاد الأفريقي، وأنا في الحقيقة أنبه لكل المعسكرات النازحين واللاجئين وكل الضحايا الحرب حتى الذين في داخل المدن الكبيرة، فجميعهم بأن يتوجهوا لاستقبال هذا الوفد ولتبيان ولإزهار وجه الظلم الذي وقع فيهم، لأن مجلس السلم والأمن الأفريقي هو مجلس الوحيد المسؤول من القضايا الإنسانية والقضايا الأمنية في السودان بصفة عامة، وملف دارفور مقفول لأن مجلس السلم والأمن الأفريقي والاتحاد الأفريقي هو الذي يعني في الحقيقة تبنى حماية مؤتمر الوطني في وقت من الأوقات وتبنى بعض المواقف مؤتمر الوطني، والآن الاتحاد الأفريقي يريد تأكيد أن هنالك هل هنالك الأوضاع إنسانية سيئة أو غير سيئة. فإذا كانت الأوضاع إنسانية سيئة الاتحاد الأفريقي يتحرك لاتخاذ قرارات معقولة. فلذلك أنا أوجه أهلي في كل المعسكرات يعني في دارفور، عليهم بأن يتحركوا بعد الغد يوم 19 إلى يوم 22 بأن ينظموا نفسهم وينظموا مذكراتهم بأن هذا الوفد عليه أن يأخذ صورة حقيقية، صورة الظلم وصورة المظلوم وصورة الضحية في دارفور، ويرجع إلى الاتحاد الأفريقي لاتخذ القرار.
نفذت الشرطة حملات قبض في مواجهة المئات من أهالي مدينة بورسودان خلال الأسابيع الماضية بتهمة عدم سداد أقساط توصيل الكهرباء، وأوضحت قيادات شعبية أن بعض حملات القبض تم تنفيذها ليلا، ويعود سبب المشكلة إلى مطالبة البنك الزراعي الأهالي بدفع الأقساط التي قام بتمويلها لتوصيل خدمة الكهرباء عبر التمويل الأصغر منذ 3 أعوام، والتزمت حينها حكومة الولاية بدفع 25% من جملتها، لكن حكومة الولاية لم توفي بها. الخبر الأخير في النشرة، كشف تحقيق لمجلد ناشونال جيوغرافيك أن تورط الجيش السوداني في تجارة العاج المحرمة مع الجيش الرب اليوغندي، واستند التحقيق الاستقصائي للصحفي بريان كريستي على استخدام تكنولوجيا متقدمة وعلى مقابلات مع أعضاء سابقين بجيش الرب اليوغندي وعلى بحوث ميدانية بأفريقيا. وكشف التحقيق أن جيش الرب اليوغندي يقايض العاج مع الجيش السوداني لأجل الأسلحة والزخائر والمواد التموينية والطبية، وأن العاج يصدر لاحقا من السودان إلى الصين ومصر وماليزيا وغيرها. وأضاف التحقيق أن ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية اقتحمت الكاميرون عبر أفريقيا الوسطى وأسكرت فيها 4 شهور، حيث قتلت فيها 650 من الأفيال في العام 2013، وقتلت 90 من الأفيال من بين 33 من الإناث الحمل في كميم بتشاد بالقرب من الكاميرون. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015، راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9، والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالجيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك
الأم دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الاقتصادي، واللي حنتكلم فيه هو حول ارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الجنيه السوداني. ويزعدنا أن نستضيف الصحفي كمال كرار، رئيس القسم الاقتصادي ومدير التحرير بصحيفة الميدان، عشان يكلمنا عن رأيه شنو حول هذا الارتفاع للدولار مقابل الجنيه السوداني، وما مدى تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين بالبلاد. فمرحب بك في راديو دبنجا الصحفي كمال كرار.
انهيار العملة المحلية، أنا ما بتم ارتفاع سعر الدولار، تيجي حتمية لسياسات النظام الاقتصادية، وبالتحديد هو مؤشر لفشل السياسة المالية والنقدية. فالدولار مثل أي سلعة أخرى يتحدد سعرها عن طريق العرض والطلب، فإذا كان الطلب على الدولار أكبر مما يوفره البنك المركزي للذين يحتاجون للنقد الأجنبي، فإن السوق الأسود سيزدهر، بسبب أن الذين لا يجدون النقد الأجنبي عن طريق المنافذ الرسمية فيحصلون عليه من منافذ السوق الموازي والسوق الأسود. وهذه المعادلة موجودة في السودان منذ فترة طويلة، لكنها تفاقمت بعد انفصال جنوب السودان.
أيوة.
وبمر مصادر النقد الأجنبي الذي كان يعتمد على تصدير النفط الخام شراء أساسية، ولما أصبح صادر النفط الخام ضئيل للغاية والصادرات غير البترولية أيضا ضئيلة، لم يعد هناك مصدر حقيقي من مصادر النقد الأجنبي، واعتمد السودان على الهبات والودائع من الخارج أو على شراء الذهب من السوق المحلي وتصديره للخارج، وكلها لا توفر النقد الأجنبي بالشكل المطلوب.
لماذا توازن سعر العملة الوطنية أمام الدولار حاليا أمر بعيد المنال؟
لأن السياسة الاقتصادية لا تفعل ما هو مطلوب لتعزيز قيمة الجنيه السوداني. بمعنى، أولا دعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية، تعزيز برضو الصادرات غير البترولية كالمنتجات الزراعية أو منتجات الجلود واللحوم أو خلافها من الصادرات التقليدية التي لو تم الاهتمام بها لعوضت فاقد البترول. ومن جانب آخر، فإن ترشيد الاستيراد من أجل تقليص الاحتياج إلى النقد الأجنبي كان يمكن أيضا أن يوقف انهيار الجنيه السوداني، ولكن سياسات الاقتصادية الراهنة تدعم مافيا الاستيراد، وليس هنالك جهد مبذول لوقف الواردات الكمالية أو غير الضرورية. الآن في الوقت الراهن عيد الميزان التجاري في الثلاثة أشهر الأولى من هذه الموازنة، موازنة 2015، يعادل 1.1 مليار دولار، 1.1 يعني مليار دولار. يعني إذا كنا متفائلين فإن العجز يعني في نهاية السنة لو ضربت 1.1 × 4 يعني 4.4 بيجيك 4.4، يعني بيكون أكثر من 4 مليار دولار على الأقل، يعني دلا للمتفائلين. ودي ظاهرة سالبة طبعا على الاقتصاد الوطني، ومؤشر لأنه يعني مزيد من التراجع في سعر العملة الوطنية. يعني
ما هو تأثير الاعتماد على الهيبات والودائع الأجنبية على الاقتصاد الوطني؟
فالنتيجة الحتمية له أن زيادة الدين الخارجي، لأن الودائع دي هي ديون أساسا، ما هي ما منحة يعني، وديون بفوائد. الدين الخارجي على حسب ما قال بنك السودان مركز 47 مليار دولار، فهذه الودائع ستزيد من حجم الدين الخارجي. والمدى الذي يحدث قلق بالسيادة الوطنية وبالقرارات الاقتصادية والدائح دوني عن ليل إن لم يحصلوا على أموالهم نقدا يعني سيحصلون عليها بطريقة أو بأخرى يعني زي يعني تمنح أراضي مقابل الديون دي أو تعطى لهم استثمارات مجانية أو خلاف يعني زي ما حدث مع قطر والصينيين وخلاف يعني. وعلى العموم يعني أنا بقول كالكلام وقلت قبل كده إنه الجنيه السوداني يعني انهدم بالضربة القاضية أمام الدولار بس ما في كلام أكثر من كده.
وما مدى تأثير ارتفاع الدولار حاليا مقابل الجنيه السوداني على الأوضاع المعيشية للمواطنين؟
إذا كانت يعني معظم هسه المنتجات هي مستوردة ومعظم مدخلات الإنتاج أيضا مستوردة فهذا معناه طبعا ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بالنتيجة حتمية طوال ارتفاع الدولار الغلاء وارتفاع معدلات التضخم بما يعني يعني تدني الأجور الحقيقية للأفراد بالدخل المحدود يعني بما يعني مزيد من الضائقة المعيشية على الناس يعني.
شكرا للصحفي كمال كرار رئيس القسم الاقتصادي ومدير التحرير بصحيفة الميدان واللي كان معانا في هذا اللقاء الاقتصادي، فشكرا على مشاركتك معانا، فشكرا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي مرة ثانية خليناكم بألف عافية.
مبسوط الجمهور بقول هنيان وأنا لي جمهور أرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان وأنا لي جمهور أرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
ومحترم أدبيا وفاهم علميا راغي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لايق طبيا مريض قلبيا أنا أستاذ فنيا أنا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
وأنا ماني ماديا أنا حسبيها عقليا أنا قريبة نسبيا وما بخلي نهائيا لو كان بحريا لو كان جويا أنا أستاذ فنيا أنا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور يا ملي عرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
يا مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان
يا مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان
ومحترم أدبيا وفاهم علميا راقي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لا يقطبيا مريض قلبيا أنا أستاذ فنيا أنا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط
الجمهور بقول
هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان الله أكبر
مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول يا أيوة أنا لي الجمهور عرضيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
ومبسوطة الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول هنيان
ومحترم أدبيا وفاهم علميا راغي زوجيا صري اجتماعيا منطق شفويا لايق طبيا مريض قلبيا أنا أستاذ فنيا أنا مرتاح ذهنيا
مبسوط الجمهور بقول هنيان
يا مبسوط الجمهور بقول هنيان
مبسوط الجمهور بقول
مبسوط الجمهور يا نبي مبسوط
الجمهور هنيان
عسل صافي بحر طافي مسيل عافينا والمسيل ما في
مستمعينا الكرام نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399 أكرر 12.399 ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان
كان عندي يا مكان كان عندي يا مكان كان عندي أسرة وبيت كان عندي لمبة وزيت كان عندي أسرة وبيت كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقه جديده من برنامج المفقودين. في البدايه بنعتذر عن القطعه اللي حصلت في البرنامج بسبب ظروف شهر رمضان وجات عليه ظروف الموسم بتاع الإجازات الصيفية، ونتيجة لداء في ناس سجلنا معاهم من الأسبوع قبل الفات لكن ما سمعوا نداءاتهم وحنزيع اليوم في الحلقة دي. بالنسبة للمتابعين لبرامج راديو دبنجة بنقول لكم مرحب بكم وشكرا على متابعتنا، وممكن تتواصلوا معنا وتتفاعلوا مع المواد اللي بتسمعوها في صفحتنا على الفيسبوك. ده طبعا للناس اللي بيقدروا يخشوا الانترنت، بس يكتبوا راديو دبنجة السودان ويعملوا لايك للصفحة، وبعد ذاك يعني بيكونوا أصدقائنا على الصفحة، ممكن يعلقوا ويرسلوا المساهمات بتاعتهم. نجي نخش في النداءات اللي عندنا من الأسبوع قبل الفات زي ما قلنا ولغاية اللي وصلتنا الأسبوع ده. نبدأ بالنداء الأول من موسى عبد العزيز عبد الله موسى من معسكر رواندا في طويلة، يبلغ عن أخوه عيسى بشر آدم موسى. طلع حسب كلامه من الأسبوع الماضي وما رجع، طبعا الكلام ده سيزن بيكون عمل له 3 أسابيع هسه. عيسى بشر كان برا السودان وجراجع في المطار، قالوا شالوا منه مستنداته، وبعد ذاك لما جاهم حالته ما كانت كويسة وطلع قال ماشي يجيب له موتر، ومن مرقته ديك ما جراجع وما في زول عرف الجهة المشى عليها. نسمع جزء من النداء.
خلاص هو دار يسيب موسى عبد العزيز عبد الله موسى هاي ساكن في طويلة. الراهل اي اخوي بقول له عيسى بشر ادم موسى، والله زول ده طلع من يوم الخميس المدى، وزول ده عايزين اول جاي من خارج في مطار الخرطوم شالوا منه مستنداته، وبعد ذلك مما جاء كمان شويه راسه باقي لفه شويه، ويزول قام طلع قال مارك قال بمشي بجيب موتر، وكمان طلع واتجاه ما عرفنا، فتجنا في الفاشر وفتجنا في الخرطوم وخبره ما لقينا نهاية.
عنده خبر أو معلومة من عيسى بشر آدم موسى، ممكن اتصل بأخوه موسى عبد العزيز عبد الله في نمرة التلفون 01-26-54-53-86. النمرة مرة ثانية 01-26-54-53-86.
كان عندي يا ما كان عندي يا ما كان.
من الدندر نداء مكرر من إنعام بشير الخضر، بتسأل من أخوها الصغير عابدين بشير الخضر، مرق قبل 13 سنة مشى بورت سودان، كان شغال في فرن وتاني مرق اشتغل في طرمبة بنزين، بعدين حصلت له مشكلة أثناء فترة شغله في الطرمبة وجوناس البوليس اتدخلوا، ومن المشكلة ديك مرق خلى بورت سودان ذاته وما تعرفت الجهة المشى عليها، سمعوا به وقالوا في دولة جنوب السودان لكن الخبر متأكد. عابدين بشير عمره بكون زي 30 سنة. نسمع جزء من نداء أخته إنعام.
يلا أنا إنعام بشير الخضر من الدندر، وأخوي ده طلع عليه 13 سنة سين بشير الخضر، طلع 2000 وكم كده بس ما عارفة، والله طلع أصلا فات برسودان يشتغل في برسودان 3 شهور، وأخباره معانا ورسل يده، فجأة كده حصلت له مشكلة في طرمبة بتاعة الجاز، وقام الشرطة جات وشالت حقه وطلع من برسودان. يلا من برسودان تاني ما في أي وصف، مرة يوصفوا لنا في الجنوب قالوا والبلد دي قحار، وأبوي بصراحة كده لما بعيونه بقت ما بيشوف، وأمي متأثرة شديد لعبدين ده. عبدين ده تقريبا بيكون عمره 30 سنة، أنا أخته أكبر عليه وعمري 34 سنة. يلا عبدين ده عنده نخلة كده في حنكه، دي حاجة واضحة، شعره سبيبي وأخضر اللون، عيونه غلاز.
عنده خبر أو معلومة من عابدين بشير الخضر، ممكن اتصل بأخته إنعام في نمرة التلفون 09-61-87-55-01. النمرة مرة تانية 09-61-87-55-01. واحد.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الرنك نداء قصير ما فيه معلومات كثيرة والشبكة ما كانت كويسة، اتصل بينا علي جيمس عشان يبلغ عن أخوه مضوي جيمس. كان مرق مشى الخرطوم شغال نجار، وأخباره انقطعت من سنة 2007، تاني ما في زول سمع منه خبر. زي ما قلنا الشبكة كعبة، صوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
أنا ساكن في الرمى، أنا اسمي علي جيمس، علي جيمس مضوي، مضوي مضوي جيمس هم عجب. طلع من الفيران وصابت كلام، قالوا ماشي خرطوم هذا الآن ما
ما بتسمع طبعا. لكن هل عنده أي خبر أو معلومة من مضوي جيمس كان شغال نجار في الخرطوم وأخباره انقطعت من سنة 2007؟ ممكن يتصل بأخوه علي جيمس في الرنك في نمرة التلفون 00211-92-30-52-637. النمرة مرة تانية 00211-92-30-52-637.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من نيالة حيكرري، نداء من مهدي محمد صالح إبراهيم. مهدي فاقد نفرين من أهله، شقيقه الصادق محمد صالح إبراهيم طلع مشى ليبيا، ومهدي ذاته كان هناك معه وجراجة حسب كلامه قال سنة 91-92 خلاه في ليبيا. بعد فترة اللي هي سنة 2001 مهدي قال لي وانا متحرك ماشي ايطاليا، ومن ديك تاني اخباره انقطعت وما في زول عرف الحاصل عليه وشنو. الزول التاني الفاقد مهدي نسيبه مقبول يعقوب عثمان من منطقة كابون، كان شغال عسكري وانفقد في الاحداث بتاعت مقنية، وبرضه ما في زول عرف الحاصل ليه وشنو من الوقت داك. نسمع جزء من النداء.
كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وبيه نستعين مهدي محمد ابراهيم ساكن كرر النيالة، هي كرر هنا. الزول اتفقد من 2001 عن طريق ليبيا رجل ماشي ايطاليا، والله من داك ما لقينا منه اي خبر، وان كمان نسيبي بقول له مقبول برضو في احداث بتاع مقونيا ده عسكري مقبول يعقوب عثمان كبن من هنا، بقول له قليز من اولاد بلحام نسيبي ذاته، انا من زوج اخته فاطمية يعقوب عثمان، والناس ديل والله ده اتفقد ان احداث بتاع مقونيا ده عسكري في الجيش برضو ما لقي خبر، وهذا أخوي كمان فات عن طريق ليبيا برضو والله ما لقيت خبر، وأنا سواق في العربات التجارية واسمي مهدي محمد صالح إبراهيم، واسم اللقب بقول لي مهدي الجمل، وديل والله ديل الناس المالقين أخبارهم كله كله.
هل عنده خبر أو معلومة من الصادق محمد صالح إبراهيم كان في ليبيا وأخباره انقطعت من 2001، أو مقبول يعقوب عثمان عسكري انفقد في أحداث مقنية؟ ممكن اتصل بأخوه مهدي محمد صالح إبراهيم في نمرة التلفون 09-15-58-24-56. نمرة مرة تانية 09-15-58-24-56.
كان عندي يا ما كان،
من الدمازين بالنيل الأزرق، نداء من علي إدريس علي أبكر. علي بقول والده كان شغال في الجيش وجد دمازين استغره هناك، يتزوج وجابه براه ما معه تاني أخو ولا أخت. وعلي إدريس بقول والده طولة حياته يعني ما وراه محل أهله ولا كلموا عنهم، والوالد توفى سنة 2002. المعلومة الوحيدة العارفة إنه أهله في جهة القضارف في قلعة النحل. علي إدريس علي أبكر حاليا عمره 25 سنة، وعايز يتواصل مع أهله في قلعة النحل اللي هو ما عارف عنهم أي معلومة. أنا أسمع جزء من النداء.
أيوة، أنا اسمي علي إدريس علي أبكر، ساكن في النيل أدرك كتب أولاد دمازين. والله أنا ذاته أنا أبوي جاء هنا في النيل أدرك ويتزوج وأنجبني أنا ويتوفى، أنا ما هدرته وما عرفني بقى حالي وين بالضبط كده، لكن أنا سميتها انه بيقول لك انا اهلي في القضارف، انت بقول لك على النهل انا ابوي برقاوي لكن تاني ما بعرف اكثر من ذلك يعني. الوالد كان عسكري.
اها اهل علي ادريس علي ابو بكر اذا سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه في نمره التلفون 09 01 78 77 45. النمره مره ثانيه 09 01 78 77 45.
كان عندي يا ما كان كان عندي يا ما كان.
أعمل ليبيا نداء قصير من داود إبراهيم آدم. قبل ما يمشي ليبيا كان قاعد في معسكر بريجم شرق تشاد. بيسأل من ولده عبد الله داود إبراهيم. مرق سنة 2013 مشى كان في المعسكر مرق مشى الجنينة ومنها مرق قال مشى دولة جنوب السودان بتاجر هناك. أها من هناك اتصل بواحد من أهله وكان كايس تلفون والده وتاني أخباره انقطعت ما عارفين المدينة اللي قاعد فيها وين في جنوب السودان وتاني ما يعني وما عارفين تلفونه برضو. أنا أسمع جزء من نداء والده داود إبراهيم آدم.
داود إبراهيم آدم أنا ساكن في فتشات اسمه معسكر بريجن حاجة حديث. أنا سالي عن قاعد في ليبيا. عبد الله داود إبراهيم مرق 2013 يعني مرق من مرق مشى في الجنينة ومن الجنينة مشى الجنوب ومنه كان قبل أيام كان في واحد اسمه أخوي كان قاعد في الجنينة اتصل فيه وبيقول قال رقم داري بتاع أبوي قال لي خلاص مرة اتصل قال ندي الرقم بتاع أبوه وثاني منه قال ما اتصل لي وأنا كده قام ورانا أنا قلت له خلاص قلت له علق في دوامك قلت ممكن يجيب لي أخبار. والله عبد الله كان مشى كان شغال في التجارة بقوله من التجارة تو قال خلوه ما أعرف بس شغال شنو ما أعرف جاتني.
هل عنده خبر من عبد الله داود إبراهيم آدم متواجد حاليا قالوا في دولة جنوب السودان ممكن يتصل بوالده داود إبراهيم آدم في ليبيا في نمرة التلفون 00 218 94 50 32 278. النمرة مرة ثانية 00 218 94 50 32 278. على كده يا إخواننا بنكون وصلنا نهاية الحلقة دي من برنامج المفقودين. إذا كان عندكم زول مفقود دارين تبلغوا عنه أو اتعرفتوا على أي واحد من الناس اللي نحن زعناه مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمرة التلفون 00 31 20 83 0. النمرة مرة تانية 00 31 20 83 0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص حاجة الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه بالطب الهيباتايتس هو فيروس وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب ومعروف عندنا بيقول له فير الانسان جسمه بيصفر بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي اللي هو باء وسين وها خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال بالنسبه للهيباتايتس هيباتيتس بي والهيباتيتس سي دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف إذا كنا نحن الواحد نظروا له دم ملوث في المستشفيات هستيقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتيتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد لأنه ده التهاب عب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه، اسمه التهاب الكبد الوبائي. وده أنا أقرر ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة الموس لو حلقته وأديت الثاني حلق معاه بينتقل بر. كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنوا حقنة وطعنوا باها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتيتس A، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمويه الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في إنها ما مويه منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتيتس E أو H. ده بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب إنها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب إننا نغليها. الأنواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الألف وباء، لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب الفتور العام، وبيصاب الطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة، بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتيتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت وما ودينا الناس كتار يقول لنا ندي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. فالأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيجوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وقد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي ما سأل. في ناس أكثر من 90% أو أكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفه. الإنسان الزي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك ما معروف، ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر. الفيروس بيكون في جسمك موجود، تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني، ولا عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد
الانتقام دي. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس، الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في سير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في سير وأخوك ثاني يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرقان ده يقدموا للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليهم. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقيل عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.